بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في برنامجنا سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة التي نشرح في كل مرحلة من مراحلها كتابا من كتب شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ويتصل الكلام بكم في شرحنا على كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. واليوم إن شاء الله وفي هذا اللقاء سنبدأ معكم أبواب تتعلق بالشرك الأصغر. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم تجرج في التصنيف، فابتدأ أولا بمقدمة ذكر فيها التوحيد وأهميته ومعناه، وذكر فضله، وذكر الشرك والتحذير منه، ثم ذكر تفسير شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إليه، ثم انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن مفردات التوحيد مفصلة، فابتدأ بجملة من الشرك، من جملة من المخالفات الشرعية في الشرك الأكبر، وذكر جملة كذلك من الشرك الأصغر. وابتدأ أولا المصنف رحمه الله بأعمال القلوب، فذكر المحبة والخوف، وذكر الرجاء، وذكر مسائل تتعلق بأعمال القلوب، و انتقل بعد ذلك إلى بعض القضايا التي تتعلق بالألفاظ، ولكن هذه الألفاظ لها ارتباط بالمعتقد. يقول المصنف رحمه الله: باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا الباب أيها الإخوة من الأبواب العظيمة، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت حقيقة عند الناس نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا، وكثر فيهم كذلك الألفاظ الشركية التي يستعملونها ويكثرون فيها نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا، كما أنهم يكثرون من الألفاظ التي فيها التشريك من دون الله عز وجل. ولذلك المصنف رحمه الله هنا نبه على مسائل تتعلق بهذه الألفاظ وحكمها وموقف الشرع الحكيم منها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. العلماء بيّنوا أيها الإخوة أن الواجب على المسلم أن ينسب جميع النعم إلى الله عز وجل، إذ هو خالقها وهو مستحقها وهو الذي يصرفها جل وعلا إلى من يشاء من عباده. وقد أورد المصنف رحمه الله هذه الآية ليستدل على أن نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا هي من أقوال أهل الشرك ومن فعل أهل الشرك. قال قوله تعالى يعرفون نعمة الله، أي يذكرون نعم الله جل وعلا عليهم. الله جل وعلا بيّن في القرآن أن جميع النعم إليه جل وعلا، فهو المزديها وهو معطيها، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. والله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أنه سخر الشمس، سخر القمر، وسخر النجوم، وجعل الدواب، وخلق السماوات، وخلق الأرض، وأوجد في هذه النعم وفي هذه الأرض جميع تلك النعم التي يستفيد منها الإنسان من أجل أن يشكروه ويحمدوه جل وعلا على عظيم نعمه. وقوله هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أنه جل وعلا هو المنعم، ومع ذلك ينكرون هذه الأمور، أي ينكرون نعم الله وينسبونها إلى غيره جل وعلا. نسبة النعم أيها الإخوة إلى غير الله جل وعلا كما ذكر القرآن متنوعة، فمن الناس من ينسب النعم إلى الآلهة التي يزعمون أنها آلهة، أو ينسبون النعم إلى الأوثان، أو ينسبون النعم إلى بعض المخلوقات كما ينسبون النعم إلى النجوم والكواكب، أو أن ينسبونها إلى الصالحين وينسبونها كذلك إلى الأولياء، أو أن ينسبون النعم إلى بعضهم، أي أن البشر ينسبون النعم إلى أنفسهم. ولذلك الله جل وعلا بين على أن الإنسان من طبائعه أنه جاحد للنعم كثير لكفرانها، وأنه في الرخاء يحمد الله جل وعلا، وفي الضراء يحمد الله جل وعلا، وفي السراء فإنه ينسى نعمه جل وعلا. قوله هنا يعرفون نعمة الله، نعم الله جل وعلا أيها الإخوة متنوعة، فثمة منها نعم دينية بالوحي والحكمة والاصطفاء والاجتباء، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فالله جل وعلا أعطى العلم وأعطى الشريعة وأعطى الدين وأعطى النبوة، وهذه من نعمه جل وعلا الدينية. وثمة نعم دنيوية كذلك، فالمال والبنون والجاه والنسب وغيرها، كلها من النعم التي ينعم الله جل وعلا ماذا؟ على عباده بها. قوله ثم ينكرونها، إنكار النعم أيها الإخوة على قسمين أو على نوعين. النوع الأول إنكارها بالقلوب، بأن لا يعتقد بأن هذه النعم من الله جل وعلا، أي بقلبه، وهذا هو النوع الثاني. النوع الثاني أن ينكر هذه النعم بماذا؟ بلسانه، بمعنى أنه يعتقد بلسانه أو ينسب النعم إلى غير الله جل وعلا ماذا؟ بلسانه. ولا شك أيها الإخوة على أن هذا يعتبر جحدا للنعم، ويعتبر كذلك كفر ماذا لها. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ننسب النعم إليه جل وعلا، ونسبة النعم إلى غير الله جل وعلا تأتي على نوعين. النوع الأول هناك أيها الإخوة نسبة النعم إلى غير الله بالقلب، وذلك باعتقادي على أن هذه النعم قلبا أنها ليست لله جل وعلا، أو أن القلب يميل إلى هذه النعم باعتبار أن المسدي لها والموجد لها غير الله جل وعلا، كما يعتقد عباد القبور والأضرحة أن أصحاب القبور يعني يملكون نفعا أم يملكون ماذا؟ ضراء، فيعتقد بقلبه أنهم يملكون ذلك، أو أن يعتقد بقلبه أن النعم إليهم ماذا؟ إليهم استقلالا. النوع الثاني أن ينسب النعم إليهم بلسانه، ونسبة النعم إليهم باللسان باعتقاد أنهم ماذا؟ باعتقاد أنهم يعني مسببين لها مباشرة من دون الله جل وعلا، أو أن ينسب النعم إليهم بلسانه وينسى منعمها وهو الله جل وعلا. ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات ليبين ذلك. قال وقول مجاهد وما معناه، وهو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. قول مجاهد هنا هذا مالي، وهذا أيها الإخوة فيه بيان أنه لا يجوز شرعا إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا. والقاعدة أيها الإخوة أن الإرث أيها الإخوة ليس، أو أن غنى الإنسان ليس منسوبا إلى الإرث، فالإرث إنما هو سبب، لكن المتسبب الرئيسي هو الله جل وعلا، فهو بفضله سبحانه وتعالى ماذا؟ جاء إليك هذا الغناء. ولذلك من مخالفة التوحيد أن تنسب النعم إلى ماذا؟ إلى الورث مباشرة، فتقول هذا مالي ورثته عن آبائي، فتجعل النعمة التي جاءت إليك إنما هي عن طريق آبائك مباشرة. والواجب أن يقول العبد هذا مالي تفضل الله بها علي وثم ورثتها عن آبائي، أو أن هذا مالي أورثه الله جل وعلا إلي عن طريق ماذا؟ عن طريق الإرث. وأما إذا كان قصد الإنسان أيها الأخوة، هنا نبه أهل العلم أن قصد الإنسان هنا في هذا الباب قد يكون أنه يخبر بالشيء إخبارا، لا أنه ينسبه إليه ماذا؟ نسبة. وهنا الحكم قد يختلف، ولكن العلماء سدا لباب الذريعة قالوا دائما ينبغي في النعم أن ينسبها إلى الله جل وعلا مباشرة. قال: وقال عون بن عبد الله: يعرفون يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. هذا القول أيها الإخوة، لولا الطيار لكنا في هلكة، ولولا رئيس الدولة لمات الناس، ولولا المدير لفصلت من عملي، ولولا الواسطة ما حصل لي كذا وكذا، ولولا فلان لم يصرف لي البيت، ولولا فلان لم أكن من كذا وكذا. هذه أيها الإخوة من نسبة النعم إلى الخلق أو إلى الأسباب بدون واسطة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون السبب فيها حقيقة خفيا لا تأثير له إطلاقا، مثلا ماذا؟ مثلا الولي وأن ينسب إلى القبور أو ينسب إلى الأضرحة، فهذه الأسباب هي في حقيقتها أصلا ليست سبب، أي أصلا ماذا؟ ليست سبب وليست كذلك مؤثرة. فالقبر والوثن والجماد وكل من ليس له تأثير ظاهر إذا نسب إليه الأمر النعمة ونحوها تكون هذه النسبة يلخ شركا أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد ما لمس بمستطيع أنه مستطيع، واعتقد كذلك على أن ثمة من قد يملك في هذا الكون أن يتصرف فيه مباشرة. فلو جاء شخص وقال والله لقال لولا الولي الفلاني لما حصلت على وظيفة، أصلا الولي لا يملك لك وظيفة، ولولا عبد القادر الجيلاني لما كنت غنيا، ولولا مثلا البدوي لما تعينت في عملي. فهؤلاء الصالحين وتلك الأوثان هي أصلا لا تملك شيئا استقلالا، فهو أثبت سببا يعني كونيا وهو ليس بسبب أصلا، فنسبة النعم إلى هؤلاء شركا أكبر. النوع الثاني أيها الإخوة أن يكون هذا السبب هو سبب ثابت، إما سبب شرعي أو سبب ماذا؟ حسي. فهذا إذا حكم به لا يعتقد كونه سبب مؤثرا، ولا ينسب المنعم إلا لله عز وجل. فمثل هذا إن قاله الشخص أو أتى به فلا بأس إن جعل السبب لله أولا ثم نسب السبب ماذا؟ إلى ما ثبت كونه سببا شرعيا ماذا؟ أو كونيا، فهذا لا بأس به. مثل أن تقول مثلا لولا الله ثم هذا الشخص لما حصل لي كذا وكذا، ولولا الله ثم مديري لم أترقى. فأنت نسبت النعمة إلى الله أولا، ثم نسبت النعمة إلى سبب، وهذا السبب إما سبب شرعي أو سبب ماذا؟ كوني، وقد ثبت شرعا ويعني قدرا وكونا كونه سبب، فهذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سبب لا شرعا ولا حسا، فهذا شرك ماذا؟ أصغر. قال وقال قتيبة: يقولون هذه بشفاعة ماذا؟ آلهتنا. هذه هي الشفاعة الشركية التي فيها نسبة النعم إلى غير الله تعالى إلى هذه الآلهة وتلك الأوثان. وهذه النسبة أيها الإخوة هي نسبة باطلة، لأن فيها إثبات الشفاعة لهؤلاء الأوثان، وفيها كذلك إثبات ما ليس بسبب ماذا؟ كونه ماذا؟ سببا. ولا شك على أن هذا شرك ماذا؟ أكبر. إذن نسبة الأسباب إلى مسببيها تارة تكون شركا أصغر، وتارة تكون شركا ماذا؟ شركا أكبر، كما بين المصنف رحمه الله. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة كثيرا. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيها الإخوة يدل على أن الآية عامة في نسبة كل النعم إلى غير الله جل وعلا، وإسنادها إلى أسباب إلى أسبابها وإسناد أسبابها إلى غيره جل وعلا. ولذلك كل الآيات والأحاديث تدل على أن النعم ينبغي أن تسند إلى الله جل وعلا لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لكم أن الواجب تجاه الأسباب عدة أمور. الأمر الأول أن يعتقد أن الخالق لهذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فهو الواجب شكره، وهو الواجب ثناء عليه، وهو الواجب أن تضاف إليه النعم. المسألة الثانية أن السبب قد يؤثر وقد لا يؤثر، فلا بد شرعا أن تعتقد أن السبب لا يملك التأثير مباشرة، ولكن السبب قد يكون مؤثرا بتأثير الله جل وعلا، أو أن يكتب الله جل وعلا يعني أن يكون هذا السبب مؤثرا. المسألة الثالثة أن السبب ليس من شرطه أن ينتج المسبب، فقد تفعل أنت السبب لكن يكون ثمة مانع يمنع من ماذا؟ من أن هذا السبب يؤثر. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ماذا تعلمون. هذا فيه أيها الإخوة بيان أن كثيرا من الألفاظ التي يستخدمها الناس فيها تنديد لغير الله جل وعلا، وأنها محرمة، وأن نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا فيها من التنديد، وهو شرك ماذا؟ أصغر. والتنديد أيها الإخوة إذا جاء في كلام العلماء فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون التنديد أكبر بأن ينسب النعم إلى غير الله جل وعلا استقلالا، فهذه لا تجوز شرعا وهو تنديد ماذا؟ كامل. النوع الثاني التنديد الذي هو شرك أصغر، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام لكنه شرك أصغر إذا نسب النعم إلى غير الله جل وعلا واعتقد أنها سبب، وهي قد تكون في حقيقتها ليست سببا في ماذا؟ في النعم مباشرة. قال وقول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ماذا؟ وأنتم تعلمون. فالتنديد أيها الإخوة كما ذكرنا لكم ينقسم إلى قسمين، تنديد مخرج من الملة وتنديد لا يخرج من الملة. والمصنف رحمه الله أورد هذه الآية ليبين لكم على أن اتخاذ إلى أن نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا هو نوع من أنواع اتخاذ هذه الأسباب أندادا من دون الله جل وعلا، وهي من الشرك ماذا؟ الأصغر. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. فلا هنا ناهية، أي فلا تجعلوا له ندا في العبادة، كما أنكم لا تجعلون له أندادا في ماذا؟ في الربوبية، ولا في الألوهية، ولا في الأسماء والصفات. والند هو الشبيه والمثيل، والمراد به هنا العبادة. وجعلك الند لله جل وعلا يكون بصرفك لأي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كحال هذه الأوثان وهذه الآلهة التي جعلوها أندادا من دون الله جل وعلا. قوله وأنتم تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وهؤلاء المشركين جعلوا هذه الأوثان وتلك الآلهة أندادا من دون الله جل وعلا. ولذلك قال ابن عباس قال فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. وكذلك جاء عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا، أي ماذا؟ أي أشباها. والأنداد أيها الإخوة كما ذكرنا لكم تارة تكون في الشرك الأكبر وتارة تكون في الشرك الأصغر. ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أنه لا ينبغي أن يكون في القلب ولا في تلفظ العبد أي شيء من جعل هذه يعني الألفاظ أو من جعل هذه الأسباب لها وسيلة إلى دخول كونها ندا لله جل وعلا في القلب. ولذلك جاء الشرع بسد جميع الأبواب وسد جميع الألفاظ التي ظاهرها ماذا؟ التي ظاهرها أن فيها أو في بعضها ماذا؟ أو في بعضها نسبة للنعم إلى غير الله جل وعلا. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن حاتم. هذا يدل على أن الشرك أيها الإخوة في قلوب بني آدم خفي، وأنه قد لا يظهر، وأن كثير من الألفاظ التي يتلفظ بها يعني كثير من الناس أنها تنطوي في طياتها على شرك، على شرك أصغر في الألفاظ وهم لا يشعرون بها، أو أنهم ماذا؟ أو أنهم لا ينتبهون لها. قولهم هنا لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، هذا فيه شرك. لماذا؟ لأنه نظر إلى السبب دون المسبب وهو الله جل وعلا. أيها الإخوة كل الأمثلة التي ذكرها المصنف سابقا والتي سيذكرها الآن كلها وجه كونها شركا أصغر أنه اعتمد أو نظر إلى السبب دون المسبب وهو الله. لولا الكلب لأتانا النصوص، لولا أن الطيار يعني حاذق وماهر لسقطنا في الطائرة. فيغيب عن القلب أن الذي نجى هو الله جل وعلا. وهذا نوع من أنواع الاعتماد على الأسباب سواء كانت شرعية أو كانت ماذا؟ أو كانت ماذا؟ حسية. ولا بأس أيها الإخوة بالاعتماد على الأسباب وبالنظر إليها، ولكن بعد الاعتماد على الله جل وعلا. فالشرع لا ينكر السبب، ولكن الشرع ينكر التفات القلب إلى هذا السبب واعتماده عليه دون المسبب وهو الله جل وعلا. ولذلك أصبحت شركا من هذا الاعتبار، باعتبار النظر إلى السبب دون المسبب. قال وقول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا فيه تشريك أيها الإخوة بالواو، وهذا شركا أصغرا إذا اعتقد المساواة في المشيئة والتدبير. إذا اعتقد المساواة أيها الإخوة في المشيئة والتدبير فهذا شرك ماذا؟ أكبر. إذن قول الرجل ما شاء الله وشئت على نوعين. النوع الأول أن يعتقد أن الله عز وجل هو المسبب وحده دون ما سواه، وأن هذه الأسباب ما تملك من أمرها شيء، وأن المسبب الحقيقي هو الله جل وعلا، فهذا يعتبر توحيد. النوع الثاني أن يقول هذا الكلام ما شاء الله وشئت فيشرك في لفظه، وهذا نوع من أنواع الشرك ماذا؟ الأصغر. النوع الثالث أن يقول ما شاء الله وشئت فيسوي بين الله جل وعلا وبين هذا المخلوق، يسوي بينهم في المشيئة والتدبير والتصريف، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا ماذا؟ أكبر. التوحيد أيها الإخوة والأنسب هو أن يقول العبد ما شاء الله وحده، وإن أراد أن يدخل في القسم الجائز يقول ما شاء الله ثم ما شاء ماذا فلان. إذن عندنا أيها الإخوة هذه الألفاظ على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو النوع الجائز شرعا أو الذي يعتبر توحيدا، وهو أن يقول ما شاء الله وحده، أو لولا الله لم يكن كذا وكذا، ولولا الله لأتانا اللصوص، ولولا الله لا سقطنا وما نجونا. هذا هو النوع ماذا؟ الأول الذي يعتبر ماذا؟ توحيدا. النوع الثاني أن يقول ما شاء الله وفلان، ولولا الله وفلان، ولولا الطيار لسقطنا. هذا النوع أيها الإخوة يعتبر شركا ماذا؟ أصغرا، لأنه سوى بين الله جل وعلا وبين هذا السبب لفظا. النوع الثالث الذي يعتبر شركا أكبرا أن يسوي بين الله وبين هذه المخلوقات ويعتقد أن الله جل وعلا وهذا السبب متساويان في التدبير والإحاطة والنفع والضر، فهذا يعتبر شركا ماذا؟ أكبر. إذن الأولى أن يقول لولا الله، الثانية أن يقول لولا الله ثم فلان، هذه جائزة. الثالثة المحرمة والتي تعتبر شركية، لولا الله وفلان، فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ يعتبر شركا ماذا؟ أصغر. ثم هذه اللفظة قد تكون شركا أكبرا ببعض الاعتبارات. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله هنا من حلف بغير الله، من هنا شرطية فتفيد العموم. قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك الراوي والظاهر والله أعلم أنها أو أشرك. قوله هنا من حلف بغير الله يشمل ذلك كل محلوف، سواء كان بالكعبة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالسماء أو بغيرها من المخلوقات، لقوله بغير الله. والمراد هنا بغير مسمى الرحمن أو مسمى الله جل وعلا، فمن حلف بغير الله جل وعلا فقد كفر أو أشرك. القاعدة أيها الإخوة أن تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو هذه تعتبر ماذا؟ حلفا. فالحلف عند العلماء هو تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. والواجب أيها الإخوة أن يكون الكلام إذا عظم أن يعظم بالله عز وجل، أما المخلوقات فهي لا تعظم. وجاء النهي هنا أيها الإخوة لأن الحلف به تعظيم، والتعظيم هو محض حق الله جل وعلا، فلله أن يحلف بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله جل وعلا. ولما كان الحلف فيه تعظيم لهذا المخلوق، والتعظيم لا ينبغي إلا أن يكون لله جل وعلا، حرمت ماذا؟ حرمت الشريعة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن مسعود أيها الإخوة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. هذا لأجل أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك، وأما الكذب فيعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك على أن الحلف الشرك الأصغر أعظم من كبائر ماذا؟ الذنوب. الحلف أيها الإخوة اعتبره العلماء يعني شركا أصغرا، لأن ليس فيه التعظيم الذي يصل إلى درجة الألوهية المحضة. فأنت عندما تقول والكعبة أو تقول والشرف والأمانة، أنت تعظم الشرف والأمانة، لكنك لا تقصد بالتعظيم أن تصل به إلى درجة الألوهية. لماذا؟ لأنك لو قصدت بالحلف بغير الله جل وعلا أن تعظم هذا المحلوف كتعظيمك لله جل وعلا، أصبح الحلف هنا شركا ماذا؟ أكبر. ولذلك العلماء يقولون أن الحلف قد يكون شركا أصغرا، وقد يكون ماذا؟ شركا ماذا؟ أكبر، بحسب قصد وبحسب نية من يعقد الحلف. قال وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا تقولوا، أي أن هذا نهي، والأصل في النهي أنه التحريم. العلة أيها، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. العلة أيها الإخوة أن الواو تقتضي التشريك وتقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون القائل ما شاء الله وشئت مسويا بين مشيئة الله جل وعلا ومشيئة هذا ماذا؟ المخلوق. وهذا شرك ماذا؟ أصغر. إن اعتقد أن هذا المخلوق أعظم من الخالق أصبح شركا ماذا؟ أكبر. إذن اضبطوا معي أيها الإخوة هذا الأمر وقيدوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، هذه تأتي على نوعين بحسب قصد القائل. فالحالة الأولى تكون شركا ماذا؟ أصغر، إذا قصد التسوية في المشيئة فقط باللفظ، ولم يقصد المشيئة بالقلب، المشيئة الحقيقية، فهذا يعتبر شركا أصغر. النوع الثاني أن يقول ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله وفلان، ويقصد التشريك الأكبر، يقصد أن مشيئة المخلوق مثل مشيئة الله إن لم تكن أعظم من مشيئة الله جل وعلا، فهذا يدخل في كون ماذا؟ في كونها شركا ماذا؟ أكبر. وهذا أيها الإخوة فيه الإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد من تعظيم الله جل وعلا، وعدم قرن مشيئة المخلوق مع مشيئة الله جل وعلا في اللفظ، وإن كان هو لا يقصدها ماذا؟ في القلب. وأنا أنبه أيها الإخوة، هذه مخالفات شرعية على الألفاظ فقط، لأنها لو دخلت إلى حيز القلب تحولت إلى كونها شركا أكبر. دائما أنت لما تقول يعني يقول والله لولا الله وفلان، والله اللي باه الله وتباه أنت، لما تقول له يا فلان أنت شو تقصد؟ أنت تقصد التشريك؟ قالك لا لا لا، أنا أقصد بس فقط يعني في اللفظ. لا شك على أن اللفظ بحد ذاته شرك أصغر، لكن لو قصد التشريك بقلبه هذه مصيبة، هذه انتقلت من كونها شركا أصغر إلى كونها شركا ماذا؟ أكبر. ولذلك العلماء يقولون هذه ألفاظ فيها تشريك في الألفاظ، يعني هذا شرك في اللفظ، اللفظ بحد ذاته شركا أصغر. لم نصل إلى معتقد القلب، لأن القلب لا شك في عندما يقول هذا الإنسان المسلم أو العامي، لا شك عنده أن مشيئة الله هي الأصل الأولى، عرف كيف؟ وأن مشيئة الله هي الأعظم، وأنه لا يمكن أن يسوي بين مشيئة المخلوق ومشيئة الله في قلبه، لكنه سواها في لسانه. لكن لو انتقلت إلى القلب أصبحت ماذا؟ شركا ماذا؟ أكبر. قوله هنا ما شاء الله، قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. أريد أنبه على مسألة أيها الإخوة، دائما العلماء يقولون الأفضل والأكمل أن تقول لولا الله عز وجل، من دون حتى أن تقول ثم فلان، هذا الأكمل والأفضل. وأما قولك ما شاء الله ثم فلان، ثم تفيد ماذا؟ التراخي في المشيئة، لأن مشيئة العبد هنا تابعة أصلا لمشيئة الله جل وعلا. وهنا ثمة فوائد، ألا وهي إثبات مشيئة، أن للعبد مشيئة، وكذلك يعني بيان أن الشريعة سدت كل طرائق الشرك وكل أبواب الشرك، ومنها الأبواب في الألفاظ. قال جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، هذا يستفاد منه فائدتان مهمتان، فائدة ظاهرة وباطنة. وأما الظاهرة فإن الالتجاء والاعتصام والرغب هذه لا ينبغي إلا أن تكون لله جل وعلا، والاعتماد على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه جائز أيها الإخوة، لكن السلف كانوا يكرهون ذلك. قوله بالله وبك محرمة لأن فيها التسوية والتشريك، ويجوز أن تقول بالله ثم بك على ماذا؟ على التراخي. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن السلف كانوا يسدون جميع الأبواب التي يعني قد تؤدي إلى الشرك وإلى الوقوع به، ومن ذلك التشريك في الألفاظ. فالواجب أيها الإخوة أن ننسب النعم إلى الله جل وعلا، وأن ننبه أي شخص تسمعون يقول بالله وبك ولولا الله وفلان، ولولا الدولة ما حصل كذا وكذا، ولولا الأمراء أو الحكام لكنا في هلكة، كل هذا يعتبر من الشرك الأصغر المنتشر بين الناس، والذي فيه التشريك والمساواة اللفظية بين مشيئة الله جل وعلا ومشيئة المخلوق وهي محرمة. أما لو انتقل الأمر إلى القلب والاعتقاد أصبح بذلك ماذا؟ شركا أكبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.